أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث: الفلسفة والعلم. يقع الكلام في معنى الفلسفة والعلم في اللغة والاصطلاح معا. أولا، معنى الفلسفة لغة واصطلاحا. ولمعرفة المعنى اللغوي للفلسفة لا بد من معرفة نشأة هذه الكلمة اليونانية. يمكن أن يقال إن معنى الفلسفة في اللغة عبارة عن حب الحكمة، ومنشأ استعمال كلمة الفلسفة هي ما فعله سقراط الحكيم، إذ أنه سمى نفسه فيلسوفوس، وهذه الكلمة فيلسوفوس تعني في اللغة اليونانية محب الحكمة، ثم تحولت لفظة فيلسوفوس اليونانية وعربت إلى كلمة فيلسوف في اللغة العربية، ثم اشتق من كلمة فيلسوف كلمة فلسفة. أما منشأ لفظة فيلسوفوس ومنشأ إطلاق سقراط الحكيم على نفسه فيلسوفوس، أي أنه محب للحكمة، فيمكن أن يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول تواضع سقراط، فعلى الرغم من تبحره في العلوم والفنون إلا أنه لم يدعي أنه عالم، بل قال أنا محب للعلم، ولم يدعي أنه حكيم، بل قال إنني محب للحكمة، إدراكا منه لنواقصه واعترافا بقلة علمه. وأما السبب الثاني فهو التعريض بالسوفسطائيين، فقد نشأت المحاكم في اليونان في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح، وانتشرت الخطابات المليئة بالمغالطات والضحك على الذقون، فتصدى لهم سقراط، وكان المحامون والمحاضرون والمتكلمون قد أطلقوا على أنفسهم لفظة سوفيست، ولفظة سوفيست في اللغة اليونانية تعني الحكيم، ثم اشتق من لفظة سوفيست لفظة السفسطة، والمراد بالسفسطة التشكيك وإنكار الحقائق وإيراد المغالطات. فأطلق الصوفسطائيون على أنفسهم عنوان الحكماء والعلماء، فقالوا نحن سوفيست. فتصدى لهم سقراط وهزمهم وقال أنا الذي هزمتكم، لست حكيما ولا عالما وإنما محب للحكمة والعلم، فكيف تدعون أنكم علماء وحكماء؟ فالسبب الثاني لسوفيسات السفسطة وما يقابلها من فيلسوفوس فيلسوف هو تعريض سقراط بالسوفسطائيين الذين أخذوا يشككون في الحقائق. وبعبارة أخرى، حصلت نقلة نوعية في معنى الكلمة، فإن معنى فيلسوفوس محب الحكمة، لكنها أصبحت الآن تطلق على الحكيم، وأصبحت لفظة الفلسفة تطلق على الحكمة، كما أن لفظة سوفيست كانت تطلق على الحكيم والعالم، ثم نقلت وأطلقت على المغالط والمشكك. هذا الذي يقول كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، فدواؤه أن تضربه بخشبة على رأسه. فإذا قال أخ، قل له لا توجد حقيقة ثابتة، لا يوجد ألم ولا يوجد ضرب، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هذا تمام الكلام في بيان المعنى اللغوي للفلسفة ومنشأه. فالفلسفة تطلق على الحكمة في النتيجة، وإن كانت تطلق على محب الحكمة ابتداء. وأما المعنى الاصطلاحي للفلسفة فلها عدة اصطلاحات أبرزها ثلاثة، وقد تعددت معاني الفلسفة بسبب تعدد مراحل الفلسفة تبعا لاختلاف موضوع الفلسفة. وقد أدى اختلاف معنى الفلسفة واختلاف معنى العلم إلى اختلاف النسبة بين العلم والفلسفة. وأبرز المعاني الاصطلاحية للفلسفة ثلاثة. المعنى الأول، الفلسفة تشمل جميع العلوم الحقيقية، ومن هنا لا يوجد تقابل بين الفلسفة وبين العلم. نعم، العلم يشمل العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، فالعلوم الاعتبارية كعلم النحو والصرف والبلاغة، هذه كلها علوم اعتبارية، والعلوم الحقيقية مثل العلم الذي يدرس حقائق الوجود، الرياضيات، الطبيعيات، هذه كلها علوم حقيقية. إذن المصطلح الأول للفلسفة، الفلسفة بمعنى العلوم الحقيقية، وهي لا تقابل العلم بل هي جزء من العلم، لأن العلم يشمل قسمين، علوم حقيقية وعلوم اعتبارية. الاصطلاح الثاني للفلسفة هو الاصطلاح الذي شاع في القرون الوسطى، إذ أن الكنيسة المسيحية في أوروبا قد أدخلت بعض العلوم الاعتبارية في الفلسفة من لغة وبلاغة وغير ذلك، وأطلقت عليها عنوان الفلسفة المدرسية. وبالتالي فإن عنوان الفلسفة في القرون الوسطى يشمل العلوم الحقيقية والاعتبارية معا، فقد اتسع موضوع الفلسفة في القرون الوسطى بخلاف موضوع الفلسفة في الإغريق واليونان، فقد كان مختصا بخصوص العلوم الحقيقية في مقابل العلوم الاعتبارية. ولكن اصطلاح الفلسفة الشامل للعلوم الحقيقية والاعتبارية في المدرسة في الفلسفة المدرسية قد أهمل مع مرور الزمان، خصوصا بعد مجيء عصر النهضة في أوروبا وأفول القرون الوسطى. وأما الاصطلاح الثالث للفلسفة فهو الاصطلاح الراهن والمتداول اليوم في الشرق والغرب، فإن الفلسفة قد ضاق موضوعها بسبب انفصال العلوم عنها، فأصبحت الفلسفة تطلق على خصوص العلم المختص بدراسة حقائق الوجود وحقائق الأشياء. ومن الواضح أن الفلسفة بالمعنى الأخير، وهو ما يدرس حقائق الوجود والأشياء، يقابل معنى العلم بالمصطلح الأخير، فإن العلم في عصر النهضة الحديثة أطلق على خصوص العلم الحاصل من التجربة والحسيات، فأنكر الأوروبيون أي معطى للعقل أو النقل أو الكشف والشهود، وقالوا جميعها لا توجد لها قيمة معرفية، والقيمة المعرفية الوحيدة الثابتة هي خصوص معطيات الحس والتجربة، فقالوا نحن نعيش عصر العلم والحس والتجربة، وقد أفل نجم الفلسفة. هذا تمام الكلام في بيان معاني الفلسفة الثلاثة. المعنى الأول واسع، يشمل الطبيعيات، الرياضيات، الإلهيات، هذه الفلسفة النظرية، ويشمل الفلسفة العملية، الأخلاق وتدبير المنازل والسياسة. المعنى الثاني أوسع، فإن المعنى الأول الواسع يختص بخصوص العلوم الحقيقية من طبيعيات ورياضيات وإلهيات وسياسة وتدبير منازل وأخلاق، بينما المعنى الثاني للفلسفة شمل بعض الاعتباريات. وأما المعنى الثالث فهو أضيقها جميعا، إذ هو مختص بخصوص الإلهيات التي تمثل القسم الثالث من الفلسفة النظرية. فالفلسفة النظرية عبارة عن الرياضيات ثم الطبيعيات ثم الإلهيات. فإذا أطلق لفظ الفلسفة اليوم أريد به خصوص الإلهيات، أي العلم المختص بدراسة الوجود بشكل عام ووجود الله بشكل خاص، وهو موضوع الفلسفة القديمة، إذ أن الفلسفة القديمة موضوعها الوجود بخلاف الفلسفة الحديثة فإن موضوعها المعرفة، وبخلاف الفلسفة المعاصرة فإن موضوعها اللغة. هذا تمام الكلام في بيان معنى الفلسفة لغة واصطلاحا، وقد تطرقنا إلى معنى لفظ الفلسفة المجرد. أحيانا يقرن يقال هكذا فلسفة العلم. إلى هنا تطرقنا إلى معنى الفلسفة بشكل مطلق من دون قيد. العنوان الثاني المعاني الاصطلاحية للعلم. العلم في اللغة نقيض الجهل، ومعنى العلم في اللغة الإدراك والشعور، وأما معنى العلم في الاصطلاح فقد استعمل في معان متعددة أهمها خمسة. وهذا البحث جيد أنه يلتفت الطالب إلى الاصطلاحات حتى لا يستعمل لفظة بمعنى في معنى آخر قد وضعت له هذه اللفظة. المعنى الأول للعلم الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع في مقابل الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط أن تجهل الشيء وتعلم أنك جاهل، تقول أنا لم أرى الهلال وفعلا لم يخرج الهلال. وأما الجهل المركب أن تجهل الشيء وتجهل أنك تجهل الشيء، تقول رأيت الهلال، أنت لم ترى الهلال وتجهل أنك رأيت الهلال، فهو مركب من جهلين، الجهل بالشيء أولا والجهل بأنك تجهل بالشيء ثانيا. إذن المعنى الأول للعلم الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع في مقابل الجهل البسيط والجهل المركب، فهما مخالفان للواقع. المصطلح الثاني للعلم مجموعة من القضايا التي أخذ بعين الاعتبار لون من التناسب بينها، وإن كانت قضايا خاصة أو شخصية. وبهذا العنوان يطلق لفظ العلم على أشياء كثيرة، فيقال علم التاريخ مع أن التاريخ مجموعة من الحوادث الخاصة، لكن نظرا لسردها بشكل مترابط أطلق على مجموعة هذه الحوادث علم التاريخ. وهكذا علم الجغرافيا معرفة الحالات الخاصة للمناطق المختلفة للكرة الأرضية، وعلم التراجم استعراض حياة الشخصيات، وعلم الرجال العلم الذي يدرس الأمور التي لها مدخلية في قبول رواة الحديث وعدم قبولهم. المصطلح الثالث العلم عبارة عن مجموعة من القضايا العامة التي لوحظ اشتراكها في محور خاص، وكل واحدة منها قابلة للصدق والكذب وقابلة للانطباق على أفراد ومصادق متعددة. فإذا كانت عندنا قضايا اعتبارية قد اتفق عليها أمكن أن يطلق عليها عنوان العلم، مثل ماذا؟ اللغة، قواعد النحو، قواعد الصرف، فهي علم بهذا العنوان. لماذا؟ لأنها مجموعة من القضايا التي تقبل الانطباق، يعني مجموعة ضوابط تقبل الانطباق. لكن بهذا العنوان لا تدخل القضايا الخاصة والشخصية، فلا تعد علما بهذا الاصطلاح. المصطلح الرابع، مجموعة القضايا العامة الحقيقية التي لها محور خاص، ويشمل هذا الاصطلاح جميع العلوم النظرية والعملية، ومن جملتها الإلهيات وما بعد الطبيعة، لكنه لا يشمل الأمور الشخصية والاعتبارية. المصطلح الخامس والأخير للعلم، مجموعة من القضايا الحقيقية التي يمكن إثباتها عن طريق التجربة الحسية، وهذا هو الاصطلاح في العصر الحاضر والذي يستعمله الوضعيون والحسيون، فهم يرون أن معرفة الإنسان اليقينية محدودة بخصوص معطيات الحس والتجربة، ولا تشمل غير ذلك كالعلم بالأمور الحقيقية والأمور المجردة، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في نظرية المعرفة. المعاني الاصطلاحية للفلسفة، ذكرنا معاني ثلاثة لمفردة الفلسفة من دون تقييدها، ولكن قد تأتي مفردة الفلسفة مقيدة وتقييدها على نحوين. النحو الأول بنحو الصفة، فتقول الفلسفة العلمية. التقييد الثاني بنحو المضاف إليه، تقول فلسفة العلم. وسنذكر للقيد الأول بنحو الصفة ثلاثة معاني، وللقيد الثاني بنحو المضاف إليه معنيين. أما المعنى الأول الآن نذكر، إذا اقترنت الفلسفة بقيد بنحو الصفة تقول الفلسفة العلمية، الفلسفة الوضعية، الفلسفة المدرسية، فما المراد بلفظ الفلسفة عند تقييدها بالوصف أنها علمية وضعية؟ ذكرت عدة اصطلاحات أبرزها ثلاثة في العالم المعاصر. الاصطلاح الأول إطلاق الفلسفة على الفلسفة الوضعية التي أسسها أوغوست كونت، الذي هاجم التفكير الفلسفي الميتافيزيقي، يعني فهاجم الفلسفة القديمة التي تدرس حقائق الأشياء ووجود الأشياء، وأنكر القوانين العقلية الشاملة للعالم، وذهب إلى أن المعرفة ليست إلا من معطيات الحس، ولا توجد قيمة معرفية لغير الحس، فلا العقل له قيمة معرفية، ولا النقل له قيمة معرفية، ولا الكشف والشهود القلبي له قيمة معرفية، وإنما تختص القيمة المعرفية لخصوص الأمور الوضعية والحسية التي تنتزع وتفهم من خلال التجربة الحسية. وانتهى الأمر بالوضعيين إلى القول بصراحة إن المفاهيم الميتافيزيقية، والمراد بالميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة، وليس المراد بما وراء الطبيعة يعني الغيبيات. ميتافيزيقية يعني الفلسفة الحقيقية التي تدرس حقائق الأشياء وتدرس حقائق الوجود. لا تخوف كلمة ميتافيزيقيا. ميتافيزيقيا يعني فلسفة، يعني الفلسفة القديمة التي تدرس حقائق الأشياء، تدرس وجود الأشياء. وسميت ميتافيزيقيا يعني ما وراء الطبيعة، لأن أرسطو حينما كتب الفلسفة النظرية ابتدأ بالرياضيات ثم الطبيعيات ثم الإلهيات، وحينما شرع في الإلهيات قال نشرع بما وراء الطبيعة، يعني نشرع بالقسم الثالث الذي يأتي بعد الطبيعة التي هي القسم الثاني. وبالتالي الميتافيزيقيا أو ما وراء الطبيعة كما يشمل المجردات يشمل الماديات. المصطلح الثاني، أطلقت الفلسفة على المادية الديالكتيكية التي قال بها كارل ماركس، فإن الماركسيين ماديون وقالوا إن حركة الاقتصاد في الحياة تتأثر بتناقضات المادة وتناقضات الديالكتيك، فالماركسيون خالفوا الوضعيين في الاتجاه الحسي وأكدوا على وجود قوانين عامة تشمل المادة، وقالوا إن هناك قوانين عامة، هذه القوانين العامة تحصل من تعميم القوانين التجريبية، قوانين العلوم التجريبية، وليس من طريق التفكير العقلي والميتافيزيقي والفلسفي. وبالتالي قالوا إن فلسفتنا علمية، يعني فلسفتنا حاصلة من نتائج التجارب الحسية، لأنهم ينكرون ثبوت العلم واليقين للأمور العقلية أو النقلية. المصطلح الثالث، إطلاق الفلسفة على علم المناهج أو الأساليب، يطلق عليه ميثودولوجي، فإن العلوم بمعناها الشامل يمكن تقسيمها من حيث أسلوب الدراسة وطريقة التحقيق فيها إلى ثلاثة أقسام، علوم عقلية وعلوم نقلية وعلوم تجريبية. ومن الواضح أن طريقة البحث العقلي تختلف عن طريقة البحث النقلي والتاريخي، وتختلف عن طريقة البحث التجريبي. أسس علم لتعيين الأساليب الكلية والجزئية لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، النقل والعقل والتجربة، سمي بعلم الأساليب، وأحيانا يطلق عليه عنوان الفلسفة العلمية. وأما استعمال الفلسفة بالإصطلاح الثاني، يعني تقييدها بالمضاف إليه، تقول فلسفة الحقوق، فلسفة الأخلاق، فلسفة السياسة. له عدة استعمالات، أبرزها استعمالان. الاستعمال الأول، استعماله من قبل الذين يقصرون اصطلاح العلم على العلوم التجريبية، فهم يقولون أي علم غير تجريبي ليس بعلم، فهم يقولون هكذا فلسفة العلم، يعني الحاصل من التجربة لا الحاصل من العقل أو النقل أو الكشف والشهود. وكذلك الذين لا يعتبرون المسائل العلمية والقيمية علميتين، فهم ينكرون وجود واقع خارجي لما وراء الحس والتجربة، فلا يقولون علم الأخلاق وعلم السياسة، يقولون فلسفة الأخلاق وفلسفة السياسة. يعني هكذا هم يرون أن العلم الحاصل من التجربة. هل الأخلاق والسياسة يمكن اختبارها في المختبر؟ كلا. فلا يطلقون على ما يتداول من معلومات حول السياسة وحول الأخلاق، لا يقال لها علم سياسة وعلم أخلاق، يقال فلسفة السياسة، فلسفة الأخلاق. فيطلقون لفظ فلسفة على المعلومات التي لا تحصل من التجربة، تحصل من العقل، تحصل من النقل، يعني تصير لفظة فلسفة توهين لها. إذ هم يقولون نحن نعيش عصر العلم ولا نعيش عصر الفلسفة، فيقولون هذا ليس بعلم أخلاق وإنما فلسفة أخلاق، ليس بعلم سياسة وإنما فلسفة سياسة. المصطلح الثاني استعمال لفظ الفلسفة وتقييدها بالمضاف إليه لبيان أصول العلم وأسس كل علم إليه مبادئ، يعني أسس يقوم عليها. هذه الأسس إما عامة مثل قاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيقال لها أصول ماذا؟ يعبر عنها يقولون أصول متعارفة، يعني تعرف على وجودها في كل المعلومات، مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأحيانا هذه المبادئ والأصول خاصة بعلم معين فيقال لها أصول موضوعة، يعني أصول خاصة بعلم تؤخذ كمسلمة ولا بد من إثباتها في علم آخر. هذا تمام الكلام في الدرس الثالث. الدرس الرابع الميتافيزيقية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.